الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث فيما طرحه المحقق العراقي من شبهة التعارض بين دليل جعل الحجية للبينة الإجمالية وبين دليل الأصل العملي الترخيصي في الطرفين، بتقريب أن هذه الحجية الإجمالية علم بمقدار مفاد الحجة وهو الجامع، علم تعبدي بالجامع، والعلم من الجامع لا يسري إلى الفرد، فيبقى الفردان والطرفان مشكوكين لا محالة، فلا يمكن لمثل هذا الحكم الظاهري الإلزامي الثابت بالإمارة أن يرفع موضوع الأصل العملي، فكيف يتقدم عليه؟ يقع بين دليليهما التعارض لا محالة، ولا يقاس بموارد العلم الإجمالي بالحكم والإلزام الواقعي على ما تقدم. قلنا أن هذه الشبهة لها أكثر من جوابين. الجواب الأول ما تقدم من أن دليل حجية البينة والإمارة لا يشترط في تقديمها على دليل الأصل العملي رفع الموضوع والحكومة، وإنما دليل الإمارات مخصص أو مقيد لإطلاقات أدلة الأصول ومقدم عليها بالأخصية أو الأظهرية أو القرينية بأحد وجوه القرينية. ودلالات القرينة دائما في موارد التنافي إذا تنافى وقع التنافي ولو بلحاظ مدلول التزامي بين دلالة من دلالات القرينة وبين دلالة من إطلاق من إطلاقات ذي القرينة، قدمت دلالة القرينة وإطلاق القرينة على ذي القرينة. فهنا حينما يقع تعارض وتناف بين جعل الحجة الإجمالية الإلزامية في الجامع وبين جعل الترخيصين في الطرفين بحيث لا يمكن الجمع بينهما، فلا محالة دليل جعل الحجية على الجامع بالملازمة ينفي صحة جعل الأصلين الترخيصيين في الطرفين، وهذه الدلالة دلالة الدليل القرينة والأخاص، فتتقدم وتقيد إطلاق دليل ذي القرينة وهو الأصل العملي في الطرفين، فلا يجري الأصل في الطرفين معاً، وأما جريانه في أحد الطرفين دون الآخر ترجيح بلا مرجح إذا لم يكن هناك خصوصية تقتضي تعين أحدهما للأصل العملي فيتعارضان ويتساقطان لا محال. هذا جواب تام. جواب ثاني أن يقال بأن دليل الأصل العملي بحسب الفرض مقيد بعدم وجود علم إجمالي بالجامع، العلم الإجمالي بالجامع بحسب ما افترضناه في موارد العلم الإجمالي الوجداني يكون موجبا لعدم جريان الأصل في الطرفين معا، إما لمحذور قبح الترخيص في المخالفة القطعية كما هو المشهور، أو لمحذور التناقض الارتكازي العقلائي كما هو المختار. إذن فدليل الأصل العملي إطلاقات الأصول العملية لها قيد عقلي، وهو أن لا يكون هناك علم إجمالي بالإلزام. هذا العلم الإجمالي بالإلزام يكون بحسب الحقيقة بحكم استحالة الترخيص في المخالفة القطعية أو عدم إمكانها عقلائياً، سوف يكون هذا قيدا لا محالة في إطلاق دليل الأصل للطرفين جمعا ومعا. وإذا كان هناك قيد من هذا القبيل بحيث جريان الأصل فيه شرطان، الشرط الأول أن يكون مشكوكا لا يكون علم تفصيلي في المورد، هذا موضوعه. الشرط الثاني أن لا يكون علم إجمالي في المورد، علم بالجامع، ويكون حينئذ جريان الأصل بنحو يؤدي إلى إلغاء هذا العلم الإجمالي لأنه ترخيص في المخالفة القطعية وهو أيضا فيه محذور. والجمع بين الأصلين فيه هذا المحذور الثاني القيد الثاني فيه متحققون. إذن فهناك قيد لبي مأخوذ في إطلاقات أدلة الأصول أن لا يلزم من جريانها وإن كان موضوعها تاما في كل طرف وهو الشك، لكن أن لا يلزم من جريان الأصل في كلا الطرفين الترخيص في المخالفة القطعية الممتنعة عقلا وعقلائيا. وهذا القيد إذا كان موجودا حينئذ دليل حجية البينة الإجمالية الذي يجعل البينة علما تعبديا يحقق مصداقا من هذا القيد، من هذا القيد اللبي، قيد عدم العلم بالجامع، عدم العلم بالجامع، لأن مع العلم بالجامع يمتنع جعل الأصلين عقلا في الطرفين. إذن فعدم العلم بالجامع قيد لبي من باب ذلك الامتناع العقلي أو العقلائي. إذن فيكون مأخوذا في موضوع الأصل أن لا يلزم من جريانه الترخيص في العلم في المخالفة العلمية القطعية. حينئذ هنا حيث لا يوجد لنا علم حقيقي وإنما البينة قامت على نجاسة أحدهما، لولا دليل حجية البينة لا يوجد علم، القيد غير متحقق، إطلاق دليل الأصل تام. لكن دليل البينة حجية البينة يأتي ويقول البينة علم، البينة التفصيلية علم تفصيلي، البينة الإجمالية علم إجمالي. تقول دليل الحجية أن البينة الإجمالية علم، علم إجمالي تعبدا، فيكون بحسب الحقيقة دليل حجية البينة محققا لفرد ومصداق تعبدي للعلم. فإذا كان تفصيليا ويكون هناك علم تفصيلي يرفع موضوع الأصل الشك تعبدا، وإذا كان إجماليا أيضا يرفع موضوع الأصل في الطرفين معا وجمعا، لأنه قلنا أن جريان الأصل مقيد بأن لا يكون على خلافه حتى علم إجمالي، وفي المقام العلم الإجمالي تحقق تعبدا. فيكون ذاك المقيد العقلي باستحالة الترخيص في المخالفة القطعية العلمية أو العقلائي في عدم إمكان أو عدم صحة الترخيص في المخالفة القطعية، ذاك تلك النكتة التي على أساسها منعنا من جريان الأصل في الطرفين في العلم الإجمالي الوجداني جمعان، تلك النكتة وذلك المقيد العقلي أو العقلائي بنفسه لا محالة يحدد ويقيد من موضوع الأصل العملي بأن لا يكون على خلافه علم إجماليون لامتناع جريان الأصل بنحو يؤدي إلى رفع العلم الإجمالي ومخالفة العلم الإجمالي مخالفة قطعية. فإذا كان هذا مفاده التقييد لا محالة مفاده التقييد ثبوتا ولبا، فيكون هذا عدمه مأخوذا في موضوع جريان الأصل ودليل حجية البينة الإجمالية يحقق لنا هذا القيد تعبدا، فيرتفع لا محالة جريان الأصلين في الطرفين بنحو الجمع جمعا لا يمكن، لأن موضوعه غير متحقق بالحكومة. لا فرق في الحكومة بين أن يكون يرفع هذا القيد من قيود الموضوع أو يرفع ذاك القيد من قيود الموضوع، أي قيد من قيود موضوع حكم ارتفع بدليل حكم آخر ارتفاعا تعبديا كان حاكما لا محالة. البينة التفصيلية علم تعبدي تفصيلي يرفع الموضوع القيد الأول من قيود موضوع الأصل وهو الشك، إذ يكون لا شك حينئذ هناك علم تعبدي. البينة الإجمالية أيضا ترفع موضوع حجي موضوع دليل الأصل الترخيصي في الطرفين بنحو جمعي يرفع ذلك، لأنه أخذ في موضوع جريان الأصل في كل مورد أن لا يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية، وهنا يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، المخالفة القطعية للعلم التعبدي، أقول المخالفة القطعية التعبدية. فيكون حينئذ أيضا رافعا لموضوع جريان الأصل في الطرفين معا، لأن عدم المخالفة القطعية أيضا أصبح قيدا وشرطا في موضوع جريان الأصل العملي. كل القيود ترجع إلى الموضوع لا محالة، سواء كانت مأخوذة لفظا أو كانت مأخوذة بدال عقلي وبمقيد لبي عقلي. فتكون أدلة حجية البينة الإجمالية، أدلة حجية البينة هنا أيضا حاكمة بالحكومة الرافعة للموضوع على أدلة الأصول العملية الترخيصية الجارية في تمام الأطراف جمعا. هذا أيضا بيان، هذا البيان غير تام لأن هذا في بحث الحكومة هناك يبين أنه يوجد فرق بين القيود المأخوذة في موضوع حكم بنكتة المحذور العقلي، وبين القيود المأخوذة في موضوع حكم بحسب لسان دليله. القيد إذا كان مأخوذا في موضوع حكم بلسان دليله حينئذ الدليل الآخر الذي يرفع هذا القيد أو ينفي هذا القيد أو يثبت هذا القيد تعبدا يكون حاكما على هذا الدليل. أما إذا كان، وهذا هو الحكومة بملاك رفع الموضوع، وأما إذا فرض أنه لم يكن القيد مأخوذا في لسان الدليل لفظا أو بحسب مقابل إثبات، وإنما ملاك التقييد فقط المحذور العقلي، ملاك التقييد استحالة عقلية محذور عقلي، حينئذ هذا المحذور العقلي يقيد إطلاق الدليل بمقدار المحذور لا أكثر، بمقدار المحذور العقلي يقيده ولا يأخذ ذاك العنوان قيدا في موضوع الحكم لكي تتم الحكومة بلحاظه. وهنا أيضا الأمر كذلك، المحذور العقلي يقول كل ترخيص ظاهري يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية هذا ممتنع عقلا أو عقلائيا فلا يكون موجودا، إلا أن هذا القيد لم يرد في لسان الدليل، لم يقل الشارع في لسان دليل الأصل أنه يجري الأصل حينما لا يلزم منه مخالفة علمية حتى يقال خب هذا علم فلزم المخالفة العلمية التعبدية، هذا مأخوذ بالدليل العقلي يعني بالمقيد العقلي الذي يعني المأخوذ أن لا يكون ممتنعا بحسب الحقيقة القيود العقلية القيد العقلي، وأن لا يكون هناك امتناعون، والامتناع يكون مخصوصا حينئذ بالعلم الوجداني. أما العلم التعبدي حيث أنه العلم التعبدي ليس علما حقيقيا إنما هو جعل شرعي، حاله حال جعل الحجية للأصل العملي لا فرق بينهما، فلا يكون بحسب الحقيقة هنا لا يكون هذا المقيد العقلي موجبا لتقيد موضوع الأصل العملي بعدم عنوان المخالفة العلمية والقطعية، لكي يقال بجعل العلمية للبينة يكون هذا القيد مرتفعا إذ يلزم من جريان الأصل في الطرفين المخالفة العلمية القطعية التعبدية، لم يؤخذ عنوان عدم المخالفة العلمية في موضوع الدليل، وإنما المقيد مقيد عقلي يقول في كل مورد يمتنع عقلا جعل هذه الحجية كانت ممتنعة بالامتناع العقلي لا يشمله دليل الحجية، لأن أدلة الأحكام الشرعية ليست تريد أن تجعل الأمور الممتنعة غير الممكنة، وهذا الامتناع إنما يكون في مورد العلم الوجداني الإجمالي، أما في مورد العلم عدم العلم الوجداني فلا امتناع في جعل الحجية للأصل، لا امتناع في جعل الحجية للأصل، أم لازمه أن يرفع المولى يده عن جعل الحجية للبينة، هذا ليس من باب الامتناع هذا من باب التعارض، حينئذ لا يوجد امتناع هنا عقلي، فالقيد إنما هو الامتناع العقلي أو العقلائي، والامتناع العقلي والعقلائي هنا غير موجود في العلم الوجداني، فقط موجود في العلم الوجداني الإجمالي الوجداني الامتناع العقلي موجود، إذ لا يمكن للشارع أن يجعل هذا الحكم الظاهري، أما هنا يمكن أن يجعل هذا الحكم الظاهري، غاتم لازمه أن لا يجعل ذاك الحكم الظاهري المنافي معه، وهذا بابه باب التنافي بين الحكمين الظاهريين وليس بابه باب رفع الموضوع. وهذه نكتة عامة أن باب الحكومة لدليل على دليل، الحاكم إنما يحكم على المحكوم بملاك رفع الموضوع بمقدار ما يؤخذ في لسان ذاك الدليل المحكوم من القيود إثباتا، أما القيود الثبوتية التي نكتتها الامتناع فالحكومة بلحاظها لا تتم، ومن هنا هم المشهور أيضا رتبوا على هذه، التفتوا إلى هذه النكتة وأعملوها في بعض الموارد. مثلا في باب بين الاستصحاب والإمارة، الاستصحاب على أكثر المسالك مفاد دليله جعل العلمية واليقينية للاستصحاب، لكن الجعل الطريقية بنحو الجري العملي للطريقية في الكاشفية، هكذا يقول المرزا، لأن ظاهر دليل لا تنقض اليقين بالشك، أن اليقين كأنه باق لا تنقضه، يعني غير منتقض، فهو تعبد ببقاء اليقين وعدم انتقاضه، يعني جعل أيضا للعلمية واليقينية والطريقية. لكن مع ذلك يقولون دليل الاستصحاب مع دليل الإمارة يكون الإمارة حاكما على الاستصحاب. لماذا؟ لأن الإمارة يرفع موضوع الاستصحاب وهو الشك، ويجعلنا عالمين تعبدا. هذا الكلام يعكس هناك أيضا على هؤلاء، يقال بأنه كما أن دليل الإمارة يجعل الشك علما، دليل الاستصحاب أيضا يجعل الشك المسبوق بالحالة السابقة باليقين السابق علما، لأنه يقول لا تنقض اليقين، يعني اليقين باق غير منتقض. وكما أن الاستصحاب يشترط في جريانه الشك، الإمارة أيضا موضوعه ثبوتا ولبا الشك، إذ مع العلم لا تكون الإمارة حجة. لو علمنا ببطلان إمارة هل تكون الإمارة حجة؟ لا تكون. كل الحجج والأحكام الظاهرية أخذ في موضوعها لبا وثبوتا الشك، لأن الحكم الظاهري مجعول لمورد الشك. إذن فدليل الإمارة أيضا مأخوذ فيه عدم العلم، لأنه مع العلم لا موضوع للحجية، لا يعقل جعل الحجية الظاهرية. إذن فكل من الدليلين الإمارة والاستصحاب أخذ في موضوعه ثبوتا وواقعا عدم العلم والشك، فكيف يحكم تحكم الإمارة وترفع موضوع الاستصحاب، ولا يحكم الاستصحاب ويرفع موضوع الشك في الإمارة وهذا يرفع موضوع ذاك، فيقع التعارض بينهما. لماذا يكون الحكومة من أحد الطرفين على الآخر؟ هناك يبين هذه النكتة التي أشرنا إليها الآن، وهو أن الشك أخذ في لسان دليل الاستصحاب لفظا وإثباتا، فالإمارة ترفع هذا الموضوع، لكن الشك لم يؤخذ في دليل الإمارة لفظا وإثباتا، أخذ ثبوتا، بمعنى أن المأخوذ بحسب الحقيقة أن لا يلزم من جعل الحكم الظاهري المحال، في مورد العلم الوجداني يلزم من جعل الحكم الظاهري المحال، إذ لا يعقل جعل حكم ظاهري، قرأتم لا يمكن الرد عن العلم الوجداني. فالقيد بحسب الحقيقة ليس الشك في الإمارة، القيد أن يكون معقولا، أن لا يكون ممتنعا جعل الحكم الظاهري، وفي مورد العلم الوجداني لا يكون معقولا جعل الحكم الظاهري، لأن الردع عن العلم غير معقول كما قرأتم في بحث القاضي. إذن فلم يؤخذ في موضوع الإمارة، حينما يقول أخذ في موضوع الإمارة الشك، هذا بهذا المعنى، يعني أخذ في موضوع الإمارة ثبوتا الشك، من باب أنه في مورد العلم لا يمكن ويمتنع عقلا جعل الحجية للإمارة. هذا القيد بقدره ليس أكثر من قدره، وقدره أي مقدار؟ ما إذا كان ممتنعا، والامتناع العقلي مخصوصا بمورد العلم الوجداني لا بمورد الاستصحاب، في مورد الاستصحاب لا امتناع بجعل الحجية للإمارة، ولو بأن الشارع يرى أن هذا أهم وأكثر مطابقة وحفظا لأحكامه الواقعية من ذاك. فتكون دائما القيود اللبية تقييدها لإطلاقات الأدلة بمقدار الامتناع، بمقدار يرتفع الامتناع لا أكثر، لا بأن يؤخذ ذاك العنوان قيدا في موضوع ذاك الحكم، بحيث يمكن حينئذ التعبد به في مورد أو برفعه في مورد آخر، لأن المقيد هناك لم يكن مقيدا لفظيا لكي نقول ذاك العنوان يؤخذ في موضوع الحكم، وإنما مقيد لبي، والمقيد اللبي يعني الامتناع بمقدار ما يكون ممتنعا، لا بد من أن لا يكون الإطلاق تاما، لا يكون الإطلاق تاما، بمقدار ما يكون ممتنعا، وبأي مقدار لا يكون امتناع إطلاقه يثبته. وهذا يؤدي إلى أن تكون أدلة الإمارات حاكمة على دليل الاستصحاب، رغم أن كل منهما جعل للعلمية وجعل لليقين وتعبد بالعلم ببقاء العلم، في الاستصحاب تعبد ببقاء اليقين السابق والعلم، في الإمارة أيضا جعل للعلمية، لكن جعل العلمية في الإمارة لأن الشك وعدم العلم مأخوذ في دليل الاستصحاب، قال لا تنقض اليقين بالشك، الشك أخذ فيه، فهذا يرفع الشك، فيرفع العنوان المأخوذ في موضوعه فيكون حاكما عليه. وبما أن الشك غير مأخوذ في موضوع دليل الاستصحاب، دليل الإمارة، جعل الشك اللاحق المسبوق باليقين السابق علما لا يرفع موضوع الإمارة، لأن الإمارة لم تقيد لا إثباتا بالشك ولا ثبوتا أيضا بالشك إلا بنحو من المسامحة. ثبوتا قيد بأن لا يكون ممتنعا جعله، لا أنه قيد بالشك. وفي مورد العدم العلم الوجداني الحقيقي يكون ممتنعا لأن الردع ممتنع وجعل أي حكم ظاهري ممتنع، وهنا ليس من موارد الامتناع. إذن فإطلاق دليل الإمارة في هذا المورد في مورد الاستصحاب تام ورافع لموضوع الاستصحاب وحاكم عليه، وإطلاق دليل الاستصحاب لا يستطيع أن يحكم على موضوع دليل الإمارة لأن دليل الإمارة لم يؤخذ في موضوعه هذا الشيء إلا ثبوتا، ومعنى أخذه ثبوتا ما أشرنا إليه. فكذلك في المقام، في المقام أيضا دليل الأصول العملية في الطرفين جمعا المأخوذ في أن لا يلزم منه محالون وهو أو قبيحون وهو قبح الترخيص في المخالفة القطعية، وهذا ليس بمعنى أنه قد أخذ في موضوع دليل الأصل عدم العلم الوجداني عدم العلم الإجمالي حتى يقال خب بين علم إجمالي، فإذا كان علما إجماليا تعبديا ارتفع القيد الثاني في موضوع دليل الأصل الترخيصي فكان حاكما ورافعا بحكومة رفع الموضوع. دليل الإمارة كان حاكما على دليل الأصل، هذا الكلام هنا أيضا لا يتم، كما أنه هناك لا يتم وهم التفتوا إلى عدم تماميته هناك كذلك هنا لا يتم. جواب ثالث هنا ذكره سيد الشهيد، ولعل هذا الجواب الثالث هو روح مقصود المحقق العراقي من جوابه المتقدم الذي بظاهره لم يكن يمكن قبوله، وهو أنه هنا بلحاظ ذاك المدلول الالتزامي الذي يتحقق للبينة، فإن البينة على النجاسة الإجمالية قلنا تتشكل لها دلالة التزامية تفصيلية لكن مشروطة في الطرفين، حينما يقول أحد الإناءين نجسون هذا مدلوله الالتزامي أنه إن كان هذا طاهرا فذاك نجس وإن كان ذاك طاهرا فهذا نجس، هاتان الدلالتان الالتزاميتان تفصيليتان ليست إجمالية على العنوان التفصيلي على الفرد ليست على الجامع لكن مشروطتان، يعني فيما قضية شرطية إن كان ذاك طاهر فهذا نجس وهذا يقول إن كان هذا طاهر وذاك نجس. وقلنا فيما سبق بأنه ببركة هذه الدلالة الالتزامية يتشكل لنا علم إجمالي بوجود نجاسة في البين إما واقعية أو ظاهرية على أحد الفردين بخصوصيته، حينما نقول على أحد الفردين يعني هذا المقدار المتيقن، وقد يكون على كلا الفردين كما إذا كان معا طاهرين فكلاهما بخصوصيتهما موضوع للنجاسة الظاهرية، فيعلم إجمالا بوجود نجاسة ولعله أكثر من واحد، يعلم بوجود نجس على الأقل إما واقعي أو ظاهري على أحد الفردين بخصوصيته، وهذا علم إجمالي بالحكم الإلزامي المتخصص، يعني بالحكم الإلزامي المتعلق بأحد الفردين بخصوصيته لا بالجامع، فيكون من قبيل القسم الأول من قسمي الحكم الظاهري الذي تكون البينة معينة تفصيلية. الإجمال في علمنا نحن شككنا أن هذه البينة قامت على هذا الفرد وعلى ذاك الفرد مع العلم بأنها قامت على أحدهما تعينا، والذي قلنا هناك أنه الحكم الظاهري هناك يكون بمثابة الحكم الواقعي المعلوم حكم إلزامي شرعي متعلق بأحد الفردين بخصوصيته فينجز الواقع، يكون هذا التنجيز تنجيزا للواقع بحسب الحقيقة، ويوجب عدم جريان الأصول في الطرفين جمعا لأنه إما لأنه يلزم مخالفة هذا المعلوم الإجمالي وهو قبيح، أو لأنه يكون من التمسك بالعام في شبه المصداقية أصلا لا يمكن تمسك بدليل الأصل فيهما معا باعتبار أنه قيد دليل الأصل بعدم قيام العلم التعبدي، لأن دليل الأصل محكوم للبينة التفصيلية، يصير حال هذه الدلالة الالتزامية حال البينة التفصيلية. ففي المقام أيضا نحن سوف نعلم بأن الأصل في الطرفين معا لا يجريان في الطرفين معا لا يجريان لأنه في أحد الطرفين يوجد حكم إلزامي بالنجاسة في أحد الطرفين بخصوصيته، فلا يكون حينئذ الأصل جاريا. يلتحق هذا بالصورة الأولى تقريبا من حيث النتيجة أنه لا يكون حينئذ هنا الحجية الظاهري الحكم الظاهري الإلزامي لا يكون مصبه الجامع لكي يقال أن هذا علم بالجامع ليس علما بالفرد، أصبح علما بالفرد، علما تعبديا بالفرد. غاية الأم هذا مورد هذا العلم التعبدي اشتبه عندنا، لا ندري في هذا الطرف مورده أو في ذاك الطرف مورده، حيث أن دليل العلم التعبدي يرفع حاكم على موضوع دليل الأصل الترخيصي فلا يجري. نعلم بأن الأصل الترخيصي في أحد الطرفين لا يجري، يعني لا يمكن أن يجري في كلا الطرفين. هذا الجواب أيضا جواب تام، ولعله هو مقصود المحقق العراقي، لأن المحقق العراقي في بياناته أيضا التفت إلى هذه الدلالة الالتزامية وحاول أن يبرز هذه الدلالة الالتزامية في مقام التخلص عن هذا الإشكال. إلا أن هذا فيه ذاك المحذور الذي أشرنا إليه من أن هذا الجواب حينئذ لا يتم إذا لم تكن الدلالات الالتزامية للبينة حجة، مع أن هذا البيان لابد أن يكون، هذا الجواب لابد أن يكون جوابا تاما حتى في الحجج والإمارات الإلزامية التي لا تكون مدليلها الالتزامية حجة. ليس روح الجواب متوقفا على أن يكون المدلول الالتزامي للإمارات حجة، حتى إذا لم تكن حجة أيضا لا يجري الأصل في الطرفين، فلا بد من رجوع إلى جواب آخر وهو أحد الجوابين السابقين. وهنا جواب رابع عرفي بأن يقول قائل، وهو أيضا قد يستفاد من بعض تعبيرات تقريرات المحقق العراقي، أن يقال بأنه دليل جعل الحجية للبينة حيث أن البينة تدل على نجاسة أحد الإناءين، يعني تدل على إحدى نجاستين كما قلنا، تدل مفادها الترديد لا التخيير. حينئذ قد يقال أن عرفا مفاد جعل العلم مفاد دليل الحجية وهو جعل العلمية والطريقية للبينة، أنه هنا كأنه جعل علم تعبدي بأحد الفردين لا علم بالجامع. العرف يتعامل في المقام مع مثل هذه البيانات، يعني يستفيد بحسب فهم العرف بالدقة العقلية، هذا ليس علما إلا علما بالجامع، لكن بالفهم العرفي كأنه علم بأحد الفردين، يوجد علم بأحد الفردين بدلا لا جمعا أو تعينا، بأحد الفردين بنحو البدل، بحيث العرف هكذا يقول، يقول هنا لا يوجد شكان معا. نعم يوجد شك بدلي في كل من الطرفين، لا أنه يوجد شكان ومشكوكان جمعا، هم هذا مشكوك هم ذاك مشكوك، وإنما الموجود شك بدلي لا ندري أن هذا هو النجس أو ذاك هو النجس، ويوجد علم تعبدي بأحدهما بدلا. حينئذ يقال بهذا، إذا هذه النكتة العرفية صححناها وقبلناها، حينئذ يقال العرف يرى أن إطلاق دليل كل شيء لك حلال أو كل شيء لك طاهر هذا لا يمكن، ليس موضوعه متحققا فيهما معا وجمعا، وإنما موضوعه في أحدهما متحقق، فيرى ارتفاع موضوع أحد الأصلين الترخيصيين في الطرفين. إذا قبلنا هذا الفهم العرفي بعنوان مصادرة عرفية، أن العرف يقول أنت كأنه عالم بأحدهما، وإن شئتم قلتم العرف لا يميز بين موارد إجمال تعين البينة وإجمال العلم بها، كما لو قامت البينة على أحدهما تعينا ثم أجمل عندنا مورد البينة، وبين موارد قيام البينة على الجامع بينهما، لا يفرق بين هذين، كما يرى أن ذاك في المورد الأول يرى أن موضوع الأصلين الترخيصيين في الطرفين معا وجمعا غير موجود بل في أحدهما مرفوع، في المورد الثاني أيضا يرى نفس الرؤية ويرى أن هذا كذاك، هنا أيضا كأنه يوجد علم تعبدي بأحدهما، وهذا العلم التعبدي بأحدهما الآن مورده مجمل مصداقه مجمل عند المكلف، فلا يكون في كلا الطرفين يوجد شك بالفعل، بل يرى بنحو الجمعي وبنحو المعية. إذن فيكون مجموع الموضوعين للأصلين الترخيصيين مجموعهما غير موجود،
أحدهما مرتفع ب من باب ارتفاع الموضوع، من باب أنه يوجد في مورده علم تعبدي في أحد الموردين. إذا قبلنا هذه الملازمة العرفية المدعاة، حينئذ هذا أيضا يكون جوابا، لكنه جواب غير فني، جواب عرفي، ليس جوابا مطابقا مع حرفية المباني هنا. لكن إذا أن إنسان ادعى أن هكذا العرف هكذا يفهم، فتكون الحكومة بملاك رفع الموضوع عرفا متحققة لا دقة. بالدقة الحكومة بملاك رفع الموضوع غير موجود، لأن العلم بالجامع التعبدي والوجداني لا يرفع الشك في الفردين. لكن عرفا كأنه يرى أن الجمع بين الأصلين معناه أننا رفعنا اليد عن علم تعبدي بأحد هذين الفردين، كما إذا كان البينة متعينة والإجمال في البينة. هذا أيضا وارد في كلمات المحقق العراقي تعبيرات كأنه يريد منها أن يدعي، لعله يعني يريد منها أن يدعي مثل هذه الدعوة. وبهذا اتضح أنه هذا التنبيه الثامن لا فرق في بين العلم الإجمالي بالإلزام الواقعي أو العلم الإجمالي بالإلزام الظاهري. يعني لو كان الحكم المعلوم بالإجمال حكما ظاهريا، كما إذا قامت البينة أو الإمارة على حكم من الأحكام، هذا العلم الإجمالي كذاك العلم الإجمالي من حيث جريان نفس أحكام العلم الإجمالي من المنجزية وحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، إلا إذا كان العلم منحلا بأن كان الأصل في أحد الطرفين يجري بلا معارض له في الطرف الآخر، لا فرق بينهما من هذه الناحية. وكل ما أثير، وفي الفقه أيضا كما أشرنا لا يميز بين النحوين من العلم الإجمالي. مثلا لو علمنا بوجوب الجمعة أو الظهر بالعلم الوجداني القطعي، أو علمنا بذلك على أساس قيام حجة على رواية معتبرة على وجوب أحدهما، لا يفرق بينهما من حيث الآثار. من هذه الناحية لا يفرق بين العلمين الإجماليين، وما أثير من التشكيكات إنما كانت إثارات وتحليلات لا أكثر، لإبراز بعض النكات التحليلية. وإلا عملا وفقهيا كما أشرنا لا فرق بين العلم الإجمالي في المنجزية بين أن يكون معلومه حكما واقعيا أو أن يكون معلومه حكما ظاهريا حجة، كما إذا قامت إمارة على ذاك الحكم الإلزامي في الشبهات الحكمية أو في الشبهات الموضوعية، لا فرق من هذه الناحية بينهما. يعني شنو في المنجزية، في منجزية العلم الإجمالي لا يبقى فرق بينهما. يعني في قوانين منجزية العلم التنبيه الثامن كان من أجل بيان أن قوانين منجزية العلم الإجمالي كما تجري في موارد العلم بالحكم الواقعي، العلم الإجمالي الوجداني بالحكم الواقعي يجري في العلم الإجمالي بالحكم التعبدي. منجزية العلم الإجمالي الذي نبحث عنه لا فرق فيه بين أن يكون العلم الإجمالي علما بالحكم الواقعي أو بالحكم الظاهري. بعد هذا ندخل في التنبيه التاسع، وهو العلم الإجمالي في التدريجيات، أي إذا كان الحكم المعلوم بالإجمال دائرا بين أن يكون حكما الآن أو حكما في زمن قادم في المستقبل. نعلم إجمالا بأنه في أحد هذين الزمانين الحكم والإلزام يكون موجودا، من قبيل المرأة الحائض التي يتردد المستحاضة التي لا تعلم متى تكون حيضها لأنها تردم في كل هذه المدة، لكن تعلم إجمالا أن بعض هذه المدة يكون الدم حيضا، فتكون لها أحكام الأحكام الإلزامية للحائض كحرمة المكث في المسجد ونحو ذلك. فتعلم إجمالا مثلا أنه إما في هذا اليوم في الأيام الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة الأولى مثلا هي حائض، أو في الأيام الخمسة الثانية أو الثالثة، فتعلم إجمالا بأنها مكلفة بعدم الدخول في المسجد أو المكث في المسجد إما اليوم أو في اليوم القادم. أفرضوا أن أيام التردد عندها مثلا يومان أو ثلاثة أيام أو عشرة أيام، تعلم أن في أحد هذه الأيام العشرة هي لها حكم إلزامي بحرمة المكث في المسجد، لكن لا تعلم أن هذا الحكم في أي يوم، اليوم أو غدا أو في اليوم الثالث أو الرابع، لكن تعلم أن هذا الحكم موجود عليها في أحد هذه الأيام. هذا علم إجمالي في التدريجيات. أو أن إنسانا علم بأنه سوف ينزل المطر إما هذا اليوم أو غدا. إن كان منجما يعرف بالتنجيم عرف أنه سوف ينزل المطر إما هذا اليوم أو غدا سوف يكون هناك أو كسوف مثلا في بلد مغيم، إما هذا اليوم يوجد كسوف أو خسوف أو في اليوم القادم يوجد كسوف. علم بذلك، يعلم إذن إجمالا أنه إما يجب عليه صلاة الآيات الآن أو يجب عليه صلاة الآيات غدا. هذا علم إجمالي بوجود تكليف إلزامي مردد بين زمانين، الزمان الحالي والزمان الاستقبالي، ولذا يسمى بالتدريجيات، يعني معلومه يصبح فعليا بالتدريج لا دفعة. في قبال العلم الإجمالي بالدفعيات الذي يكون كلا طرفي محتملي التكليف المعلوم بالإجمال فعليا، لا أنه أحدهما يكون في المستقبل، كلا الطرفين دفعي الوجود في زمان واحد، لا أن أحدهما في زمان والآخر في زمان آخر استقبالي. هذا العلم الإجمالي في التدريجيات قالوا أنه لابد في تحرير محل البحث فيه لابد من إقصاء فرضين من فروض ثلاثة في هذا العلم الإجمالي، فإنه هنا قد يكون الزمان المتأخر زمانا للأداء لا زمانا للتكليف، بأن كان ذاك التكليف من الآن موجودا من الآن فعليا لكن أداؤه في المستقبل، من قبيل الحج الذي وجوبه من قبل أشهر الحج من حين الاستطاعة، ولو كانت الاستطاعة في بداية السنة وجب عليه الحج، وإنما الواجب أداؤه في المستقبل. فإذا علم الإنسان إجمالا مثلا إما يجب عليه النذر الآن لأنه كان قد نذر بأنه إذا لم يكن مستطيعا يتصدق بكذا لأنه صعب عليه الحج، وعلم إجمالا حينئذ إما يجب عليه النذر الآن أو يجب عليه الحج لأنه يشك أنه استطاع أو لم يستطع، فإذا كان غير مستطيع يجب عليه أن يتصدق بكذا مقدار، إذا كان مستطيعا فيجب عليه الحج. مثل هذا العلم الإجمالي ولو في أشهر الحج في شهر ذي الحجة، هذا مثل هذا العلم الإجمالي علم إجمالي دفعي بحسب الحقيقة ليس تدريجي، لأن كلا طرفي الاحتمال والتردد تكليفه فعلي. النذر إذا كان فعليا بأن لم يكن مستطيعا يجب وجوبه فعلي، الحج إذا كان مستطيعا أيضا وجوبه فعلي، لأن الحج الوجوب فيه فعلي والواجب استقبالي، ولهذا تجب يجب حفظ القدرة، كلما تحقق الوجوب أن أصبح مستطيعا يجب حفظ القدرة ويجب ترتيب المقدمات للذهاب إلى الحج، ولا ويكون التفريط فيها موجبا للمعصية. هذا لماذا؟ لأن الوجوب فعلي، بمجرد الاستطاعة يصبح الوجوب فعليا والأداء استقباليا، من ذاك الآن يجب على المكلف أن يقوم بأعمال الحج في وقته. هذا حالة أن يكون الوجوب فعلي والأداء استقبالي. في مثل هذه الحالة لا إشكال أنه العلم الإجمالي علم إجمالي بتكليف فعلي، يعني بوجوب، هذا الوجوب الآن فعلي على كل حال ودفعي الفعلية، ليس أحدهما على أحد التقدير الآن يصبح فعلي وعلى التقدير الآخر في المستقبل يصبح فعلي، وهذا لا إشكال عند أحد في أنه يكون منجزا مثل هذا العلم، فيجب عليه هم يتصدق وهم يذهب إلى الحج، تشكل له علم إجمالي من هذا القبيل. وأخرى يكون العلم الواجب التكليف الاستقبالي تكليفا وجوبه وفعليته أيضا في المستقبل، بحيث كما أن الأداء في المستقبل الإلزام أيضا في المستقبل، التكليف استقبالي كما في مثل حائض، فإنه في زمن الحيض يحرم يصبح تصبح حرمة المكث مثلا فعلية في حق الحائض في حق المستحاضة التي هي حائض واقعا، إذا لم تكن الآن مبتلات بالحيض فالآن لا حرمة عليها للدخول في المسجد والمكث في المسجد، وإنما تصبح الحرمة فعلية حين فعلية الحيض، فهي تعلم وهي تعلم أنه إما الآن هي حائض إما هذا الدم دم الحيض أو الدم الذي سوف تراه في الغد مثلا دم الحيض، فتعلم إما أن الحرمة الآن موجودة أو سوف تنشأ حرمة في يوم الغد حينئذ. هذا علم إجمالي فعلية التكليف على أحد التقديرين ليست الآن بل في المستقبل. هذا أيضا ينقسم إلى قسمين، فإنه تارة يكون في بحث الاستطاعة والحج أيضا من يرى استحالة الواجب المعلق، هذا بحث قرأتموه في مباحث الألفاظ، استحالة أن يكون الوجوب فعلي والواجب استقبالي، فلا بد أن يكون وجوب الحج أيضا وجوبه في أشهر الحج أو في زمان في ذي الحجة في وقت الواجب، سوف يكون أيضا من هذا القبيل، إذ سوف يكون الوجوب للحج غير فعليا الآن لو كان مستطيعا، وإنما سوف يصبح فعليا في زمانه بناء على استحالة الواجب المعلق. لكن حيث أن الواجب المعلق غير محال كما تقدم، فذاك المثال بالدقة ليس مثالا من محل كلامنا. هذا أيضا ينقسم إلى قسمين، حينما يكون الإلزام أيضا على أحد التقديرين استقباليا وعلى أحد التقديرين في العلم الإجمالي فعليا، هذا نقسمه إلى قسمين، فإن هذا الإلزام تارة يكون ملاكه فعليا على كل حال، بمعنى أننا نعلم بأن المولى لا يقبل بأن يكون الحائض في تمكث الحائض في المسجد، ملاك مبغوضية مكث الحائض في المسجد هذا الملاك فعلي حتى قبل الحيض، الحيض ليس شرطا لفعلية الملاك، وإنما الحيض شرط بحسب الحقيقة لفعلية الخطاب، الملاك يريده المولى على كل حال، يعني يريد عدبه في هذا المثال، سواء كانت المرأة حائض أو لم تكن الحائض بالفعل مبغوض بقاء الحائض في المسجد مكث الحائض في المسجد، فيكون القيد وهو الحيض مثلا أو الاستطاعة أو مجيء الوقت قيدا في الخطاب لا في الملاك، المستطيع المولى يريد منه الحج غاية الأمر، لأن الواجب المعلق قال الأصولية قال المرزاء أنه مستحيل لا يستطيع أن يوجه الخطاب إليه، يقول خطابك في أشهر الحج أو في زمان ذي الحجة في زمان الواجب، لكن ملاك محبوبية الحج من حين الاستطاعة فعلي، المولى الآن يريد من هذا الإنسان على مستوى الملاك، يقول ملاك الوجوب الأداء موجود لكن لا يمكن أن يوجه نحوه الأداء الوجوب، لأن الخطاب مثلا يستحيل بنحو الواجب المعلق يتحقق بأن يكون الوجوب الآن والواجب في المستقبل، فيجعل الوجوب مشروطا مثلا بمجيء زمان الحج بمجيء ذي الحجة، فالوجوب يأتي من ذي الحجة، لكن فعل مجيء ذي الحجة ليس دخيلا في فعلية الملاك، دخيل في فعلية الخطاب. هذا النوع من التكاليف أيضا هكذا ينبغي إخراجه عن بحث العلم الإجمالي في التدريجيات، لماذا؟ لأن الذي يدخل في الاشتغال الذمة على ما قرأنا في بحث في مباحث الألفاظ في بحث الواجب المعلق والمقدمات المفوتة، هنا قرأت أن الخطاب ليس له موضوعية في التنجز وفي حكم العقل بوجوب الطاعة، حكم العقل بوجوب الطاعة ملاكه وميزانه فعلية الملاك، كلما كان الملاك فعليا ومعلوما لدى العقل، العقل يحكم بوجوب الطاعة حينئذ، ولهذا يحكم بوجوب حفظ المقدمات المفوتة في بحث المقدمات المفوتة، الدليل المهم على وجوب حفظ المقدمات المفوتة وحرمة تفويت الواجب قبل الوقت بتفويت مقدماته وهذا الوجه، أن الملاك فعلي، فإذا كان الملاك فعليا وإن كان الخطاب يأتي في الوقت قبل الوقت قبل الزوال لا خطاب بالصلاة، لكن المكلف الذي يعلم أنه لو لم يتوضأ بالماء قبل الزوال بعد الزوال لا يجد ماء، هذا يكون عاصيا إذا ترك التوضؤ وترك المقدمات المفوتة، لأن ملاك الصلاة في الوقت قبل مجيء الوقت فعلي، والوقت فقط ظرف لتوجيه التكليف. وكذلك في الحاج في مواد الواجب المعلق، من يرى استحالة الواجب المعلق دائما يقول أن الزمان المتأخر زمان للخطاب والملاك فعلي من قبل، وبهذا يجعل حفظ القدرة والمقدمات واجبة على المكلف، لأنها تصبح من قبيل المقدمات المفوتة لملاك فعلي متنجز عند العقل حينئذ. إذا كان الأمر هكذا فهذا أيضا بحسب الحقيقة من العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي الدفعي، لأن أحد التقديرين التكليفي وإن لم يكن خطابه فعليا، خطابه يأتي فيما بعد، لكن ملاكه فعلي حسب الفرق، يعلم إجمالا إما ملاك هذا التكليف فعلي أو ملاك وخطاب التكليف الآخر فعلي، والذي هو ميزان في التنجيز الملاك لا الخطاب، إذن فما هو ميزان التنجز؟ العلم الإجمالي به علم إجمالي بشيء فعلي ودفعي الآن. فيكون موضوع البحث في هذا النحو من العلوم الإجمالية فقط ما إذا كان التكليف الاستقبالي خطابا وملاكا مشروط بمجيء ذاك الوقت، يعني لا ملاكه فعلي من قبل ولا خطابه فعلي من قبل، وإنما لو تحقق يتحقق كلاهما ملاكا وخطابا في المضى. يعني يكون القيد الاستقبالي من القيود الدخيلة والمؤثرة في وجود الملاك أيضا، في المؤثرة في الاتصاف بالملاك، الدخيلة في تحقق الملاك والاتصاف بوجود المصلحة والملاك. قرأتم في بحث الواجب الواجب النفسي والغيري هناك بأن القيود أو الواجب المشروط أن القيود الوجوب بعضها قيود الاتصاف بعضها قيود التحقق. قيود الاتصاف يعني من دون ذاك القيد لا ملاك، لا أن الملاك فعلي ولا خطابه، لا ملاك أصلا. هذا النحو من التكاليف إذا علمنا إجمالا لوجوده إما الآن أو بعد في زمن استقبالي، هذا هو العلم الإجمالي التدريجي الذي يقع البحث في أنه هل يكون منجزا أو لا يكون منجزا. وسوف يأتي أن الصحيح أن هذا العلم الإجمالي يكون منجزا أيضا.
الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في العلم الإجمالي بالتدريجيات ومنجزية مثل هذا العلم الإجمالي كالعلم الإجمالي بالدفعيات. وقلنا أن المراد بالعلم الإجمالي بالتدريجيات ما إذا كان المعلوم تكليفا مرددا بين أن يكون في هذا الزمان الحال أو في زمان استقبالي فيما بعد. كما قلنا أنه لا بد وأن يكون التكليف على تقدير كونه استقباليا في الزمان المستقبل ملاكا وخطابا، أما إذا كان التكليف على كلا التقديرين فعليا ملاكا وخطابا وإنما أداء أحدهما يكون في الاستقبال امتثاله استقبالي أو يكون ملاكه فعلي خطابه فقط استقبالي مع فعلية الملاك من الآن، هذين الفرضين خارجان عن البحث لأنه هنا لا إشكال في أن هذا من العلم الإجمالي بالتكليف الدفعي، إذ المراد من الدفعية والفعلية هنا أن يكون التكليف أو ملاكه الذي هو المنجز عقلا فعليا وحاليا. إذن فموضوع البحث ما إذا كان التكليف الاستقبالي على تقدير وجوده هم ملاكه متأخر أم خطابه متأخر، يأتي فيما بعد حينئذ الوجوب وملاك الوجوب. هنا وقع البحث في أن مثل هذا العلم الإجمالي هل يكون منجزا أو لا يكون منجزا. الوجه منشأ التشكيك في منجزية مثل هذا العلم الإجمالي إحدى شبهتين كلتاهما غير تامة، من هنا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا كالعلم الإجمالي الدائر بين تكليفين حاليين. الشبهة الأولى هي دعوى أن مثل هذا العلم الإجمالي ليس علما إجماليا بالتكليف الفعلي على كل تقدير، إذ على أحد التقديرين التكليف ليس فعليا سوف يصبح فعليا، الآن ليس فعليا، على أحد التقديرين يكون التكليف فعليا وهذا التقدير مشكوك ليس معلوما، وعلى التقدير الآخر التكليف لا يكون فعليا سوف يصبح فعليا. وقد تقدم في منجزية العلم الإجمالي أو في أركان العلم الإجمالي أنه يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون علما بتكليف فعلي هذه الشبهة جوابها واضح، فإنه وقع فيها الخلط بين الفعلية بمعنى الحالية والفعلية بمعنى التحقق بتحقق موضوعه. حينما يقال بأن التكليف أو بأن العلم الإجمالي يشترط فيه أو من أركانه أن يكون علما بالتكليف الفعلي، لا يقصد بالفعلية فيه الحالية، وإنما يقصد بالفعلية فيه أن يكون هذا التكليف المردد معلوم التحقق، ومعلوم التحقق بتحقق موضوعه، موضوعه يعلم أنه سوف يتحقق أو متحقق العلم بتحققه في الخارج، سواء كان هذا التحقق في الزمان الحال أو في الزمان المردد بين الحال والاستقبال. هذا هو المراد بالفعلية في ركن العلم الإجمالي لا الحالية، وفي المقام الفعلية بهذا المعنى موجود. نعم، الفعلية بمعنى الحالية في قبال الاستقبالية ليس موجودا، إلا أن هذه الفعلية ليست شرطا. العاقل يقول كلما علم المكلف بتحقق تكليف من قبل المولى، بتحقق موضوع تكليف المولى في الخارج، بحيث كان أصل التحقق معلوما، أصل أن هذا التكليف موجود لدى المولى ومتحققون، والمكلف موجه هذا الخطاب إليه سواء في زمان الحال مع التردد بين فعلين أو مع التردد بين زمان الحال والاستقبال. أصل تحقق هذا التكليف بتحقق موضوعه إذا كان محرزا ومعلوما، العقل يحكم حينئذ بمنجزية مثل هذا التكليف وعدم جريان الأصول المؤمنة حينئذ عن الطرفي الترديد لهذا التكليف، سواء كان طرفي الترديد في زمان حالي أو في أحدهما في الحال والآخر في الاستقبال. وبتعبير آخر، أن المنجزية حكم عقلي ليس من قبيل وجوب المقدمة، لكي يقال قبل فعلية وجوب ذي المقدمة، وجوب النفسي الواجب النفسي، لا يكون الوجوب الغيري للمقدمات ثابتا. هناك الوجوب الغيري وجوب شرعي، يقال إذا لا، لأنه وجوب الوجوب غيري أي تبعي تابع للوجوب النفسي، فحيث لا وجوب نفسية لا وجوب غيرية، إنما يأتي الوجوب الغيري حينما يأتي الوجوب. هذا في الواجبات الغيرية يشترط فيها الفعلية، يعني فعلية الواجب النفسي بمعنى المعاصرة والفعلية الزمانية، لكن منجزية العلم الإجمالي ليس من قبيل الوجوب الغيري للتكليف، لكي يكون متوقفا على أن يكون ذلك التكليف حاليا، وإنما منجزية العلم الإجمالي منجزية التكليف بمعنى حق الطاعة وعدم جريان الأصول المؤمنة العقلية أو الشرعية. وهذا الحكم العقلي لابد أن يرى أن العقل متى يحكم به، حينما نراجع العقل نجد أن العقل يقول كلما كان أصل تحقق التكليف وفعلية وجوده وثبوته كان محرزا ومعلوما، حينئذ هذا لا يكون، وكان الشك في أن هذا الشيء المعلوم أنه سوف يكون أو كائن مردد بين أن يكون في هذا الطرف أو في ذاك الطرف، في هذا الزمان أو في ذاك الزمان، إذا كان أصل فعليته بمعنى تحققه ولو في أحد الزمانين في عمود الزمان معلوما، العقل حينئذ يقول أن هنا يجب الطاعة، وأن هذا بعد هنا لا يجري قبح العقاب بلا بيان، لأن أصل إرادة المولى معلومة محرزة، أن المولى سوف يريد خارجا من هذا المكلف في أحد الزمانين هذا الفعل، فلا تجري لا قاعدة قبح العقاب بلا بيان ولا الأصول الشرعية تتعارض. إذن فلا ينبغي أن يقاس منجزية التكليف الفعلي بوجوب المقدمة للتكليف الفعلي، الذي هناك الفعلية يشترط فيها، يعني يراد بها الفعلية بمعنى المعاصرة في الزمان، أما هنا يراد بالفعلية مجرد التحقق، العلم بالتحقق بأن هذا يتحقق أو متحقق، كلما كان أصل التحقق للتكليف بتحقق موضوعه محرزا سواء في زمان الحال أو في بين الحال والاستقبال. العقل يحكم بالمنجزية وعدم وحق الطاعة وعدم التأمين وعدم جريان قبح العقاب بلا بيان ونحو ذلك من الأمور. إذن فهذه الشبهة الأولى واضحة الجواب. شبهة ثانية، الشبهة الثانية التي قد توجب التشكيك في منجزية مثل هذا العلم الإجمالي التدريجي، أنه هنا صحيح العقل يحكم بالمنجزية وحكمه بالمنجزية ليس مشروطا بفعلية التكليف بمعنى حاليته، وإنما العقل يحكم بحق الطاعة والمنجزية كلما أحرز أن التكليف متحقق في الخارج ولو بين الآن والاستقبال. لكن الأصول الشرعية تجري هنا بلا محذورين، يعني نجري إصالة البراءة الأصل المؤمن الشرعي في الزمان الأول يجريه المكلف بلا محذورين، فينحل العلم الإجمالي ويخرج عن التنجيز لا لعدم منجزيته في نفسه، بل للانحلال بجريان أصل ترخيصي في أحد طرفيه بلا معارض. هذا على مسلك الاقتضاء الذي تقدم، أن مسلك الاقتضاء يرون أن العلم الإجمالي منجز إذا تعارضت الأصول في أطرافه، فإذا لم يكن الأصل في الطرف معارضا لا بأس بجريانه. هذا على ذاك المسلك. على مسلك العلية الذي يرى العلم الإجمالي علة بنفسه مانع عن جريان الأصل ولو في الطرف الآخر إلا إذا سقط عن التنجيز، أيضا يقال أن هذا العلم الإجمالي في المقام لا يمنع عن جريان الأصل المؤمن في طرف واحد. فعلى كلا المسلكين هذه الشبهة تحاول أن توجب أن تقول بانحلال هذا العلم الإجمالي وجريان الأصل بلا محذورين، وذلك لأن هذا المكلف في الزمان الأول سوف يشك لا محالة في أن التكليف الآن موجود أو لا. صحيح يعلم أنه إما الآن موجود أو سوف يوجد، لكن هذا أحد طرفيه ليس حاليا استقبالي، إذن فبلحاظ وظيفته العملية الفعلية هو شاك أنه الآن متوجه إليه تكليف أو لا، فيجري إصالة براءة مثلا عن وجود تكليف فعلي في حقه، وهذه الإصالة إصالة البراءة هذا الأصل الشرعي المؤمن لا العقلي، العقلي لا يجري لكن الشرعي وهو إصالة البراءة. لماذا نرفع اليد عن إطلاق دليله، نتمسك بإطلاق دليله؟ الذي يوجب رفع اليد عن إطلاق دليله هو وجود المعارض له، وهنا يقال لا، بناء على مسلك الاقتضاء هنا يقال لا معارض له، لأن المعارض له إنما هو جريان الأصل المؤمن عن الطرف الآخر والتأمين بلحاظ الطرف الآخر، لكن الطرف الآخر يقطع بعدمه الآن. الآن نحن نقطع أن الطرف الآخر ليس موجودا لأن وقته ليس موجودا، فبلحاظ الطرف الآخر لا شك بالفعل لكي يجري الأصل عنه، لأنه يقطع بأن الطرف الآخر الآن ليس فعليا، مقطوع العدم لعدم تحقق وقته الذي هو شرط ومأخوذ في موضوعه بحسب الفرق. إذن فلا مجرى للأصل إلا في أحد الطرفين، الآن لا مجرى للأصل إلا في أحد الطرفين، الطرف الأول مشكوك مجرى للأصل، الطرف الثاني مقطوع العدم الآن، فلا شك فيه لكي يكون الأصل هنا معارضا مع الأصل هنا. إذن فالأصل يجري في طرف واحد فنجريه، والجريان الأصل في طرف واحد ليس فيه محذور ترخيص في المخالفة القطعية، مخالفة احتمالية، ولهذا لو ارتكب لا يقطع بالمخالفة يحتمل المخالفة. ثم حينما يأتي الوقت الثاني فيما بعد، الوقت الأول قد انتفى، يعني التكليف الأول مقطوع العدم، هم سوف يصبح ذاك الطرف مشكوكا شكا بدويا ليس في طرفه أصل معارض، إذ الطرف الآخر مقطوع الانتفاء ومقطوع الارتفاع لا محالة. إذن ففي كل من الوقتين يجري أحد الأصلين دون الآخر، في الوقت الأول يجري الأصل الترخيصي في هذا الطرف ولا يجري الأصل الترخيصي في الطرف الآخر إذ لا موضوع له، في الوقت الثاني أيضا يجري الأصل الترخيصي في ذاك الطرف ولا موضوع للأصل الترخيصي في الطرف الأول لأنه انتهى وقته وآمده،
إما بالعصيان أو بالامتثال. إذن ففي كلا الحالين والزمانين سوف لا يكون هناك معارضة بين إصالة بين الأصل المؤمن الشرعي في أحد الطرفين مع الأصل المؤمن الشرعي في الطرف الآخر. ومنجزية العلم الإجمالي فرع التعارض بناء على مسلك الاقتضاء. إذا لم يكن تعارض لا بأس بجريان ذاك الأصل غير المعارض، فنجري هذا الأصل هم في هذا الطرف الآن وهم في ذاك الطرف في وقته. هذا على مسلك الاقتضاء. على هذا هذه الشبهة أيضا غير تامة، باعتبار أن الأصل الترخيصي في الطرف الآخر لا يجري بلحاظ الآن لكن يجري بلحاظ المستقبل. لو كنا نريد أن نجري البراءة عن التكليف الاستقبالي عن وجود ذاك التكليف الآن، نعم وجوده الآن مقطوع العدم، إذ نعلم بأن ذاك التكليف حتى إذا كان فالآن لا يكون سوف يكون. لكن التكليف الثاني الذي نريد أن نجري على البراءة ليس هو وجود ذاك التكليف الآن، وإنما الذي نجري عنه البراءة نجري عنه البراءة في ظرفه. من الآن نجري عنه البراءة في ظرفه، نقول هذا التكليف في ذاك الزمان لا يكون موجودا، فيثبت لنا براءة مشروطة بمجيء الزمان القادم، أن في الزمان إذا جاء ذاك الزمان أيضا لا تكليف علينا. وبين هاتين البراءتين تعارض، إذ يلزم منهما الترخيص، مجموعهما ترخيص في المخالفة القطعية، إذ نعلم بأنه في أحد الزمانين يكون أحد التكليفين ثابتا ومتحققا في الخارج. فالترخيص عن هذا الطرف الآن والترخيص عن الطرف الآخر مشروطا بمجيء الزمان المتقدم أصلان ترخيصيان مؤديان إلى مخالفة القطعية، فيتعارضان ويتساقطان. وهذا تعبير، أقول بتعبير آخر أن أن وجود أصلين ولو في زمانين يعلم من حين جريان الأصل الأول أنه هذا الأصل أو ذاك الذي سوف يجري في ذاك الزمان يؤديان إلى الترخيص في المخالفة القطعية، مثل هذين الأصلين أيضا عرفا أو عقلا يمتنع جعلهما قبيح أو لأنه خلاف الارتكاز العقلائي فيه تناقض مع التكليف المعلوم بالإجمال. فالتعارض لا يشترط فيه فعلية جريان الأصلين بمعنى الحالية. أيضا التعارض في باب الأصول الذي يوجب التعارض ويوجب امتناع جريان الأصل أن يعلم ويحرز أن هذين الأصلين على خلاف تكليف واقعي إلزامي، سواء كان جريانهما في الحال أو أحدهما في الحال والآخر في الاستقبال. كلما كان الأصلان الترخيصيان ولو في زمانين يحرز أنهما يؤديان إلى المخالفة القطعية لتكليف معلوم بالإجمال، لا يعقل إطلاق الدليل لهذين الأصلين ويكون إطلاقه لكل منهما معارضا مع إطلاقه للآخر فيتعارضان ويتساقطان. والإطلاقات في الأدلة، الإطلاقات في أدلة الأحكام في الخطابات ليست متوقفة على مجيء الموضوع. قبل مجيء الموضوع أيضا الإطلاق لذاك الموضوع على تقدير تحققه تام، فيكون بين هذين الإطلاقين في دليل أصالة براءة مثلا أو أي أصل ترخيصي يكون الإطلاقان فعليين من أول الآن، وبينهما تعارض لأنهما يؤديان إلى الترخيص في المخالفة القطعية. لا أن هذا الإطلاق يكون حينما يأتي الزمان القادم، قبل أن يأتي الزمان القادم قبل تحقق الموضوع إطلاقات الخطاب تامة، لأن الخطابات قضايا حقيقية كما قرأتم، قضايا حقيقية موضوعها مقدر الوجود. فإطلاق الخطاب بلحاظ كل موضوع مأخوذ بنحو التقدير، أي بنحو القضية الشرطية. فإذا كان هناك موضوعان إطلاق دليل كل شيء لك حلال أو رفع ما لا يعلمون لهذين الموضوعين ولو مشروطين بزمانين، يكون إطلاق الدليل على فرض تحقق هذين الزمانين اللذين لابد أن يؤخذ مقدر الوجود في دليل الخطاب في القضايا الحقيقية. إذا كان يلزم منهما الترخيص في المخالفة القطعية هذان الإطلاقان يمتنع حجيتهما، فلا محال يقع بينهما التعارض فلا يكون الإطلاق شاملا لشيء منهما. إذن فليس التعارض تدريجي التحقق، كأن صاحب الشبه تصور أن جريان الأصول والتعارض بين الأصول تدريجي التحقق. التعارض ليس تدريجي التحقق، لأن الإطلاق ليس تدريجيا بل فعليا، ليس فعليا من أول الأمر، لكن على موضوعه، على موضوعه المقدر الوجود كما هو شأن القضايا الحقيقية، فيكون فعلي بنحو القضية. نعم الإطلاق فعلي، الإطلاق تام، الفعلية مطابق ذاك الإطلاق، مصداق ذاك الإطلاق، لأنه نفسه الإطلاق سواء كان الموضوع متحققا أو لا، الإطلاق تام في هو في الخطاب، الخطاب والجعل أيضا. إذن فإطلاقات الخطاب هنا مجملة ساقطة بالمعارضة، سواء كان التكليفان المشكوكان حاليين أو كان أحدهما حاليان والآخر استقباليان. إذن فلا فرق بين التدريجي والدفعي من هذه الناحية، من ناحية حصول التعارض بين إطلاقي دليل الحجي دليل الأصل المرخص في الطرفين، طرف الحالي والطرف الاستقبالي. إذن على مسلك الاقتضاء المسألة واضحة، على مسلك العلية، مسلك العلية يرى أن العلم الإجمالي بنفسه يمنع عن جريان الأصل المؤمن، حتى الواحد، حتى الأصل المؤمن، الأصل المؤمن الواحد يراه لا يجري مسلك العلية. خب هنا وفي الموارد الذي أصحاب مسلك العلية يقولون بجريان الأصل الواحد أي بانحلال العلم الإجمالي، يشترطون في الرتبة السابقة أن يكون العلم الإجمالي ساقطا عن التنجيز، في المرتبة السابقة ساقطا عن التنجيز، لأنه أحد طرفيه لا يمكن أن يتنجز بالعلم الإجمالي، إذن يجري حينئذ الأصل في الطرف الآخر، لأن العلم الإجمالي هنا سقط عن العلية وعن الصلاحية للتنجيز. وقد يقال هنا بناء على هذا المسلك العلم الإجمالي هنا يكون لا يكون منجزا، لأن أحد طرفيه وهو الطرف الاستقبالي الآن لا يمكن أن يتنجز بهذا العلم الإجمالي، لأن ذاك الطرف الآن لا تكليف بالنسبة إليه حتى لو كان ثابتا. فالعلم الإجمالي لا يمكن أن ينجز أحد طرفيه وهو الطرف الاستقبالي، إذن فيمكن إجراء الأصل في الطرف الحالي، لأن مثل هذا العلم الإجمالي ليس علة لتنجيز معلومه على كلا طرفي، على كلا التقديرين. خب هذا على هذا المسلك جواب هذه الشبهة أوضح، الشبهة الثانية، ولهذا أساسا الشبهة الثانية لا ينبغي إيرادها على هذا المسلك، لأنه افترضنا في البحث السابق في دفع الشبهة السابقة أن العلم الإجمالي منجز عقلا لمعلومه حتى الاستقبالي، إذ قلنا أن معنى المنجزية ليس إلا أن المولى له حق الطاعة هنا في علم إجمالي بتحقق التكليف الفعلي في الخارج، ولو في زمانين، في عمود الزمان لا في الحال، بين الحال والاستقبال. وهذا التنجيز العقلي الذي كان مانعا عن جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو الذي يمنع عن جريان الأصل الترخيصي الشرعي أيضا عند أصحاب مسلك العلية، فإن أصحاب مسلك العلية يرون نفس التنجز العقلي كافيا لعدم جريان الأصل الشرعي، لأنه بنحو العلية، لأنه حكم عقلي بنحو العلية التامة التي لا يمكن رفعها. وقد فرغنا في دفع تلك الشبهة الأولى أن حق الطاعة هنا منجز، يعني العقل يحكم بحق الطاعة، يحكم بعدم جريان قبح العقاب بلا بيان العقلية، فإذا كان يحكم بذلك إذن فلا موضوع لأن يقال أن هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا لمعلومه على أحد التقديرين، إذ المقصود بالمنجز ليس وجوب الامتثال، لكي يقال الآن لا امتثال لذاك المعلوم، منجز أي لا يجري قبح العقاب بلا بيان عنه، أي يصح العقوبة عليه، أي محرز وحق الطاعة للمولى فيه. وهذا افترضناه في دفع الشبهة الأولى أن هذا المقدار ثابت، فإذا كان تاما وثابتا إذن فهذا على مسلك العلية سوف يكون بنحو العلية، ومعنى أنه بنحو العلية أن العقوبة هنا لا يمكن رفعها حتى بالأصل الشرعي، فلا يجري الأصل الشرعي حتى في أحد طرفيه. هذا ما يرجع إلى الشبهة الثانية. إذن كلتا الشبهتين مما لا ترجعان إلى محصل، فأركان منجزية العلم الإجمالي من كونه علما بالتكليف الفعلي بمعنى المتحقق في الخارج الأعم من الحالي والاستقبالي، ووقوع التعارض بين الأصول الترخيصية في طرف الطرفين وجريان هذا سريان هذا التعارض إلى الخطابات خطابات الأصول الترخيصية، كلا هذين الركنين اللذان هما من أركان منجزة العلم الإجمالي ومن شرائط منجزة العلم الإجمالي كلاهما هنا تام، فلا محالة يكون مثل هذا العلم الإجمالي منجزا. المحقق العراقي قدس سره كأنه حاول أن يجيب على إحدى الشبهتين، الشبهة الأولى لا محالة، حاول أن يجيب على شبهة عدم التنجيز ببيان آخر غير ما بيناه. وحاصل هذا البيان قال أن هذا العلم الإجمالي بالتكليف الدائر بين الحال والاستقبال، هب أنه غير منجز، افترض أنه غير منجزين ولو لأن أحد طرفيه ليس فعليا أو لا يمكن أن يتنجز بالعلم الإجمالي أو لا يجري فيه الأصل المؤمن، لكن نحن نشكل ونولد من هذا العلم الإجمالي علما إجماليا آخر كلا طرفه يكون فعليا، يتولد من العلم الإجمالي التدريجي علم إجمالي آخر كلا طرفه يكون فعليا، فيكون التنجيز بلحاظ ذلك العلم الإجمالي المتولد. ما هو هذا العلم الإجمالي المتولد؟ يقول المحقق العراقي أن التكليف الاستقبالي إذا كان ثابتا، أن المكلف هنا سوف يعرف يعلم إما له تكليف الآن أو له تكليف في المستقبل، سوف يكون فعليا في المستقبل. إذا كان تكليفه الآن فيجب الامتثال له، إذا كان وهذا امتثال فعلي تكليف فعلي، وإذا كان تكليفه في المستقبل فبلحاظ الواجب النفسي لا تكليف بالفعل، فيما بعد سوف يكون تكليف، لكن بلحاظ المقدمات المفوتة وحفظ القدرة على ذاك التكليف يجب حفظ القدرة على ذاك التكليف من الآن، فيكون هنا وجوب حفظ القدرة على ذلك التكليف من الآن منجزا عليه، فإن كل تكليف يعلم المكلف بأن ملاكه سوف يصبح فعليا لا بد أن يحفظ قدرته عليه بحكم العقل، وهذا بحث تقدم في المقدمات المفوتة، أن كل تكليف علم الإنسان قبل وقته بأنه سوف يصبح فعليا في الوقت لا بد من حفظ القدرة عليه، والمقدمات التي من دونها لا يمكن أداء ذاك الواجب لا بد من حفظ تلك المقدمات حتى قبل الوقت، قبل وقت فعلية التكليف. إذن فسوف يتشكل للمكلف علم إجمالي فعلي أي حالي، إما بوجوب امتثال هذا التكليف الحالي أو بوجوب حفظ المقدمات والقدرة الدخيلة في القدرة على التكليف الاستقبالي، وحفظ القدرة من الآن، حفظ القدرة بحفظ المقدمات التي تجعله قادرا على الامتثال وامتثال ذاك التكليف، القدرة يكون حفظ القدرة يكون قبل ذاك الوقت من هذا الوقت، فيكون حينئذ مثل هذا العلم الإجمالي يكون علما إجماليا بين تكليفين كلاهما في الحال، أحدهما هذا التكليف الآخر ذاك التكليف الآخر، هذا وهذا العلم الإجمالي سوف يكون علما إجماليا دفعيا حاليا لا مرد تدريجيا، فيكون حاله حال سائر العلوم الإجمالية المنجزة. هذا الجواب غير تام، أن المكلف ينبغي أن إذا أفرض كانت تلك ذاك التكليف كان فيه مثلا مقدمات يحتاج إلى طهور مثلا من الآن يجب أن يحفظ الطهور، أو كان يحتاج إلى أن يكون قادرا أن لا يعجز نفسه لا بد أن لا يرتكب شيئا فعلا عملا لا ينام لكي لا يكون عاجزا لا يمرض نفسه مثلا، أو إذا كان يتوقف على مال أن يحفظ ذلك المال يحصل ذلك المال إلى آخره، هذه المقدمات التي تكون عادة للتكليف، فيعلم إجمالا إما بوجوب حفظ القدرة لذاك التكليف إذا كان ذاك التكليف موجودا، وإذا ذاك التكليف غير موجود فيجب امتثال هذا التكليف، وهذا علم إجمالي بين طرفين كلا الطرفين يكون فعليا وحاليا فيه. هذا أحد وجوب المقدمات المفوتة بعد. خب لا فرض يفرض أن هذا يعلم بأنه سوف يبقى لا يموت لمن يعلم كما هو كذلك ولو بالأصل باستصحاب بقاء الحياة إلى آخر اليوم والنهار. فيحاول المحقق العراقي دفع هذه الشبهة من باب تصوير علم إجمالي دفعي يتولد من ذاك العلم الإجمالي التدريجي، ويكون هذا العلم الإجمالي الدفعي منجزا بحسب الحقيقة. هذا الكلام غير تام لأكثر من وجه. أولا، وجوب حفظ القدرة ليس تكليفا شرعيا، لو كان تكليفا شرعيا أمكن في هذا الكلام. وجوب حفظ القدرة تكليف عقلي، العقل يحكم بوجوب حفظ القدرة على التكليف، والعقل إنما على تكليف سوف يكون فعليا، والعقل إنما يحكم بوجوب حفظ القدرة على تكليف سوف يكون فعليا إذا كان ذاك التكليف منجزا. فإن العقل لا يقول بوجوب حفظ القدرة على كل تكليف، حتى التكليف غير الواصل وغير المنجز، فلا بد في المرتبة السابقة من فرض تنجز ذلك التكليف من ناحية الوصول لكي يكون حفظ القدرة على مقدماته قبل الوقت واجبا بالوجوب العقلي. وحينئذ هنا هذه القدرة، حفظ القدرة على التكليف الاستقبالي، لو كان معلوما يعلم بأن ذاك التكليف تحقق بالعلم التفصيلي لا بأس به، إذا نقول العقل يحكم بوجوب حفظ القدرة، لكن المفروض أنه مشكوك ليس معلوما. فإذا كان هذا الشك غير منجز بالعلم الإجمالي إذن فحفظ القدرة أيضا لا يحكم بالعقل حينئذ هنا، إنما يحكم بالعقل إذا كان هذا منجزا، يعني إذا أثبتنا في المرتبة السابقة أن هذا العلم الإجمالي منجز، وأن الشك في المقام لأنه مقرون بعلم إجمالي تدريجي شك منجز ليس شكا غير منجز، وإذا أثبتنا التنجز في المرتبة السابقة لمثل هذا الشك عقلا بعد لا نحتاج إلى مسألة حفظ القدرة، هو نفس تنجزه معناه أن هذا العلم الإجمالي تنجز، العلم الإجمالي التدريجي تنجز بلا حاجة إلى ملاحظة هذا العلم الإجمالي الدفعي المتولد. فوجوب حفظ القدرة حتى لو قلنا بها إنما نقول بها فيما إذا كان ذاك التكليف الذي يراد حفظ القدرة عليه من ناحية الوصول والشك كونه مشكوكا أو معلوما أو غير معلوم، واصلا أو غير واصل، منجزا في المرتبة السابقة. وأما إذا لم يكن واصلا خلا إشكال أن العقل لا يحكم بوجوب حفظ القدرة، كما في التكاليف الواقعية التي لا يعلم بها المكلف لا يحكم العقل بوجوب حفظ القدرة بلحاظها إذا كان جاهلا بها، إنما يحكم بوجوب حفظ القدرة لو كان ذاك التكليف على تقدير وجوده، لو كان ذاك التكليف منجزا، لأن هذا الحكم حكم عقلي، وجوب حفظ القدرة هنا ليس حكما شرعيا. لو كان هذا الوجوب وجوبا غيريا كالوجوبات الغيرية الشرعية، وجوبا غيريا شرعيا، فالوجوب الشرعي تابع للوجود الواقعي للوجوب النفسي سواء كان واصلا أو لم يكن واصلا، فيتشكل هذا العلم الإجمالي. وكأن المحقق العراقي تصور أن وجوب حفظ القدرة من باب الوجوب المقدمي الشرعي الغيري، فقال نحن نعلم على كل حال بأن أحد الوجوبين النفسيين موجود إما الآن أو ذاك فيما بعد، إذا كان هذا موجود فالآن يوجد تكليف، إذا كان ذاك موجود يتولد منه تكليف شرعي بحفظ القدرة الآن. هذا إنما يصح إذا كان وجوب حفظ القدرة شرعيا، فإن الوجوب الشرعي الغيري تابع للوجود الواقعي للوجوب النفسي سواء وصل ذاك الوجوب النفسي أو لم يصل، لكن هذا الوجوب شرع عقلي ليس شرعيا، ومعنى أنه عقلي يعني يحكم به العقل. متى يحكم به العقل؟ يحكم بوجوب حفظ القدرة العقل حينما يكون الواجب النفسي الذي يراد حفظ القدرة عقلا له في وقته أن يكون ذاك الواجب وذاك التكليف منجزا عند العقل من ناحية الشك والعلم. أما إذا كان غير منجز فلا يحكم العقل بوجوب حفظ القدرة من باب أنه أصل التكليف غير منجز. فإذا كان منجزا هذا الشك لكونه طرف للعلم الإجمالي التدريجي، إذن تم منجزة العلم الإجمالي التدريجي بلا حاجة إلى العلم الإجمالي الدفعي. إذا كان غير منجز فوجوب حفظ القدرة على مقدماته إذن ليس مما يحكم بالعقل، لا لأن حفظ القدرة غير واجب عند العقل مطلقا، بل لأن هنا غير واجب لعدم تنجز أصله لكي يحكم العقل حكما عقليا وجوبا عقليا بوجوب حفظ القدرة. إذن فمثل هذا الوجوب لكونه وجوبا عقليا لا وجوبا شرعيا لا يفيد لتشكيل وتوليد علم إجمالي دفعي، وإنما يفيد إذا كان هذا الوجوب وجوبا شرعيا غيريا مقدميا كما في وجوب المقدمات. إذن هذا الإشكال الأول، أن مثل هذا الوجه لا يصلح. إذا لم نقبل منجزية العلم الإجمالي التدريجي، هذا الوجه لا يصلح لإثبات المنجزية ولتشكيل علم إجمالي دفعي. ثانيا، هذا الكلام حين أفرضوا أن هذا العلم الإجمالي التدريجي تشكل، وهذا العلم الإجمالي التدريجي حينما يتشكل يكون منجزا، لكن سوف يكون منجزا. لماذا يكون منجزا؟ للوجوب، بمقدار أنه في الآن الأول لا يمكنه أن يخالف، لا يمكنه أن يخالف حتى مخالفة احتمالية لهذا التكليف النفسي، لأنه يعلم إجمالا إما بوجوب هذا عليه أو بوجوب حفظ القدرة على التكليف الاستقبالي، وهذا علم الإجمالي دفعي مثلا منجز. لكن حينما يصل إلى الظرف المستقبل، لماذا لا يجوز له إجراء الأصل هناك؟ حينما يصل إلى ذاك الزمان يجري البراءة عن ذاك التكليف، لأنه تكليف مشكوك، أصله يكون مشكوكا ليس معلوما، فيجري عنه إصالة البراءة، ولا يكون إصالة البراءة هنا طرفا لعلم إجمالي لا دفعي، لعلم إجمالي دفعي، ولا معارض مع أصل في طرف آخر. وإن شئتم قلتم أن هذا العلم الإجمالي إذا تولد غاية ما ينجز، ينجز حفظ القدرة والتكليف الحالي المحتمل، لا ينجز الواجب النفسي الاستقبالي المحتمل في ظرفه، ذاك لا يتنجز. بماذا يتنجز؟ يتنجز بالعلم الإجمالي التدريجي. المفروض أن هذا العلم الإجمالي التدريجي ليس منجزا، لأنه يريد أن يصور علما إجماليا دفعيا ويدفع شبهة عدم منجزية العلم الإجمالي التدريجي. يتنجز بهذا العلم الإجمالي الدفعي، هذا العلم الإجمالي الدفعي طرفه ليس الواجب النفسي المستقبلي، طرفه المقدمات، لأن الواجب النفسي الآن ليس به تكليف يقينا، فالطرف لهذا العلم الإجمالي الدفعي حفظ القدرة، أما الواجب النفسي يعني المقدمة لا ذو المقدمة. وجوب ذو المقدمة بماذا يتنجز؟ وجوب الواجب النفسي الاستقبالي بماذا يتنجز ولا يجري عنه الأصل العقلي أو الشرعي المؤمن ولو في ظرفه؟ ذاك يبقى حينئذ مجرا للأصل المؤمن، إذ ليس طرفا لعلم إجمالي دفعي، وإنما طرف لعلم إجمالي تدريجي، وقد افترضنا العلم الإجمالي التدريجي ليس منجزا، لا بد من علم إجمالي دفعي. فهذا غاية ما ينجز مثل هذا العلم الإجمالي الدفعي، تنجيز الطرف الأول للعلم الإجمالي الدفعي التدريجي، وتنجيز حفظ المقدمة، هذا الواجب الآخر الغيري مثلا، وهو حفظ المقدمات والقدرة لذاك التكليف. أما الواجب النفسي على ذلك التكليف في وقته، الوجوب النفسي الذي ليس فعليا ليس حاليا، فيما بعد يصبح فعليا بمعنى حاليا، حينئذ ذاك التكليف لا بأس بإجراء الأصل عنه، إذ ليس طرفا لعلم إجمالي منجز، ومنجزية والواجب الغيري لا يستلزم، لكونه طرف للعلم الإجمالي لا يستلزم منجزية الواجب النفسي، الواجب النفسي لذاك الواجب الغيري بقي مشكوكا بشك ليس طرفا لعلم إجمالي دفعي، بل مشكوك بشك طرف للعلم الإجمالي التدريجي، وقد افترضنا أن العلم الإجمالي التدريجي لا يكون منجزا. فهذا ثانيا لا يفيد في إثبات التنجيز بلحاظ نفس الواجب النفسي في وقته، والمنع عن جريان الأصل المؤمن العقلي أو الشرعي فيه في وقته، لا يفيد هذا الواجب. ثالثا، أصل وجوب حفظ القدرة على التكليف الذي لم يأتي وقته بعد، هذا ليس مطلقا مما يحكم به العقل، العقل إنما يحكم بوجوب حفظ القدرة على تكليف بعد لم يأتي ظرفه وزمانه، ولو زمان وجوبه وإيجابه، فيما إذا كان ملاكه فعليا، وإنما الزمان زمان الإيجاب، يعني الزمان لا يكون دخيلا في الاتصاف، يكون قيدا في تحقق الملاك، لا في اتصاف الملاك بالملاكية، الفعل بكونه ذا ملاك. وهذا بحث قرأتموه، أن القيود، قيود الوجوب على قسمين، بعضها شرائط الاتصاف، بعضها شرائط الوجود. مثلا القدرة شرط في تحقق الملاك، في شرط في تحقيق الملاك وإيجاد الواجب، لكن بعض الشروط مثلا الاستطاعة في الحج شرط لاتصاف الحج بكونه ذا ملاك، لأن الحج من غير المستطاع أصلا ليس فيه ملاك للمولى، ولهذا لم يأمر به حتى إذا كان قادرا على تحقيقه من دون الاستطاعة، متشكعا مثلا يستطيع أن يؤدي الحج لكن لا ملاك فيه، ولهذا لو استطاع المتسكي أجب عليه أن يحج من جديد، لأن ذاك الحج لم يكن واجدا للملاك أصلا. ليس الاستطاعة شرط في تحقيق الملاك خارجا وامتثاله، بل الاستطاعة شرط في اتصاف الحج حج المستطيع بكونه فيه ملاك ومحبوبية للمولى، بحيث لولا صدور الحج من المستطيع، لو صدر من غير المستطيع هو المتسكع، لم يكن فيه ملاك أصلا، ولهذا لا يكون مجزيا ولا يكون حجة الإسلام. فالشرائط على قسمين، بعضها شرائط التحقق وبعضها شرائط الاتصاف، اتصاف الفعل بكونه محبوبا، بحيث من دونه حتى لو تحقق ذاك الفعل لا يكون محبوبا للمولى. الزمان الذي يكون قيدا وظرفا للإيجاب لواجب في الواجبات المشروطة، الزمان أيضا يتصور فيه كلا القسمين، أنه تارة قد يكون الزمان شرطا لتحقق الملاك بحيث قبل ذاك لا يتحقق الملاك، وقد يكون الزمان شرطا لاتصاف الفعل بكونه ذا ملاك. إذا كان الزمان الاستقبالي أو الخصوصية التي توجب استقبالية التكليف، القيد الذي يوجب استقبالية التكليف في المقام وهو يتحقق فيما بعد، إذا كان هذا القيد من القيود ومن شرائط الاتصاف، معنى أنه من شرائط الاتصاف أنه قبل تحققه لا ملاك فعلية، حينئذ في مثل هذه القيود والشرائط العقل لا يحكم بحفظ القدرة، إذ يكون يعني العقل يقول قبل الوقت المكلف غير قادر، قبل الوقت لا تكليفة لا ملاك بالفعل فيفوت المقدمات، يأتي الوقت لا يكون قادرا على الامتثال، لعل القدرة على الامتثال في الوقت من شرائط اتصاف، بحيث غير القادر واقعا ليس محبوبا منه، مطلوبا منه من قبل المولى أن يأتي بهذا الفعل، فلا يكون قد فوت على مولى ملاكا أصلا، لا قبل الوقت فوت ملاكا ولا بعد الوقت، بل رفع موضوع الملاك عن موضوع الملاك في الفعل، رفع فعلية المحبوبية، ورفع فعلية المحبوبية ليس عصيانا، العصيان عبارة عن ترك المحبوب مع فعلية المحبوب، أو فعل المبغوض مع فعلية المبغوضية. أما إذا كان المكلف فعل فعلا نتيجته ارتفاع المحبوبية في الفعل، بحيث المولى بعد لا يريد ولا يحب هذا الفعل، أو ارتفعت المبغوضية في الفعل في الحرام، بحيث الفعل غدا غير مبغوض، هذا ليس عصيانا، العصيان عبارة عن فعل المبغوض وفعل وترك المحبوب. وهذه نكتة اختصاص وجوب المقدمات المفوتة أو وجوب حفظ القدرة بحفظ المقدمات المفوتة بخصوص الموارد التي يكون فيه ملاك التكليف الذي يأتي في وقته يكون ملاكه فعليا، بحيث لو كان أصبح هذا المكلف عاجزا وغير قادر نتيجة عدم حفظ القدرة قبل الوقت، أصبح عاجزا في الوقت، فوت على المولى محبوبية فعلية أو تحقق مبغوضية فعلية غاتر، أم لم يكلف به من باب كونه عاجزا، لا يكلف لأنه غير قادر، والغير القادر لا يمكن أن يكلف أن يحرك نحو الفعل أو الترك، لكنه فوت على المولى محبوبا أو أوقع المولى في مبغوض، هذا هو الذي يكون فيه حفظ المقدمات المفوتة وحفظ القدرة قبل الوقت واجبان. إذن فإذا كان هذا التكليف الاستقبالي من نوع التكاليف التي يكون الزمان أو القدرة على الفعل في وقته، تكون القدرة من شرائط الاتصاف فيه، لا تجب حفظ قدرته من قبل، لأن عدم حفظ القدرة لا يؤدي إلى تفويت محبوب على المولى أو الوقوع في مبغوض للمولى، بل يؤدي إلى رفع المحبوبية عن الفعل في وقته ورفع المبغوضية، رفع المبغوضية، الفعل حينئذ من قبيل حج المتسكع الذي ليس محبوبا، من يفوت، ولهذا ما يستطيع الإنسان أن يفوت على نفسه الاستطاعة هناك، المكلف الذي يعلم أنه سوف يصبح مستطيعا إذا أقدم على هذه التجارة يستطيع أن لا يقدم على التجارة لكي يرفع الاستطاعة، وبرفعه للاستطاعة سوف يرفع يترك الحج، لكن لا يكون عاصيا لأنه ترك ما ليس محبوبا، هنا أيضا كذلك لا فرق. هنا أيضا هكذا. هنا أيضا القدرة على الواجب في الوقت إذا كان من شراعة الاتصاف، بحيث غير القادر المولى أصلا لا يريد منه، لا أنه لكوني عاجزا لا يريد منه، يعني لا يمكن تحريكه أصلا، لا ملاك في فعل العاجز. القربة وتلك الملاكات التي يريدها إنما تتحقق، إنما تكون في فعل المختار لا في فعل غير القادر. فلم يحفظ القدرة على المقدمات قبل الوقت إلى أن دخل الوقت ففاته الصلاة، فاته الصلاة لا يكون بذلك عاصيا إذا قلنا بأن الوقت أو القدرة على الواجب في الوقت من شرائط الاتصاف. وهذا لا ليس كذا، لا لا في كل خب هذا بعد كلام هناك بين أن كل قيد يؤخذ في لسان الدليل لفظا أو لبا لأن الخطاب لا إطلاق له لما لأكثر من ذاك المقدار، فالملاك تابع للخطاب، إطلاق الخطاب إذا لم يكن موجود لغير القادر فلا نستطيع أن نحرز أن الملاك موجود أو ليس بموجود، فعلى الأقل يشك ولا يعلم أن القيد قيد من شرائط الاتصاف أو من شرائط التحقق، والنتيجة عدم إحراز، عدم وجوب المقدمات المفوتة. من يقول بوجوب المقدمات وحفظ القدرة على الواجب قبل الوقت إنما يقول به في مورد يكون ذاك القيد الاستقبالي أو الزمان أو القدرة على الواجب في الزمان يحرز أن يكون من شرائط التحقق لا من شرائط الاتصاف. أما إذا علم أنه من شرائط الاتصاف أو احتمل أن يكون من شرائط الاتصاف كما في القدرة في الاستطاعة في الحاج، حينئذ لا تجب حفظ المقدمات المفوتة ولا يجب حفظ القدرة من القابل. إذن فهذا البيان لو تم لا تتم في تمام الواجبات الاستقبالية، تتم في بعض الواجب يعني في تمام التكاليف الاستقبالية، تتم في التكاليف التي يحرز أن القدرة عليها في وقتها ليس دخيلا في اتصاف الفعل بكونه ذا ملاك، ذا محبوبية إن كان واجبا أو ذا مبغوضية إن كان محرما، وإلا فيجوز عدم حفظ القدرة فيه. فالصحيح هو الجواب الذي أجيب به على الشبهة مأخوذ في الدليل، مأخوذ لبا فيك، مأخوذ لبا فيك.